الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يتخذ صاحبته ولا ولدا. أحمده وأستعينه وأستهديه وأشكره، له المنة وله الفضل وله الثناء الحسن. لك الحمد ربنا على ما أنعمت علينا، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا أحمد، بعثه الله رحمة للعالمين، هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وهاجا وقمرا منيرا، فهدى الله به الأمة وكشف به عنها الأمة وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. واشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد أيها الأحبة المؤمنون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العظيم. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: قل كل يعمل على شاكلته. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إن الله تبارك وتعالى الذي خلق الإنسان ويعلم ما توسوس له نفسه يحاسب على الأعمال الظاهرة ويحاسب على الأعمال الباطنة. فمن الأعمال الظاهرة ما هو طاعة كالصلاة وبر الوالدين، ومن الأعمال الباطنة كالكفر والإيمان. والنية التي بالقلب هي من الأعمال الباطنة. فما معنى هذا الحديث الشريف إنما الأعمال بالنيات. ترى هل هو باب عريض مفتوح للذين يسبون الله أو أنبياء الله أو يسبون الدين أو القرآن أو يسخرون بشرع الله؟ ثم يقول أحدهم: إنني كنت مازحا ولم أقصد الكفر ولم أنوي الكفر. ثم يستند بحديث رسول الله: إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث ليس معناه أنك في حال النزاح وفي حال الغضب وفي حال الهز وفي حال الجد يباح لك ويجوز لك أن تسب الله أو نبيا من أنبيائه أو ملكا من ملائكته ثم تقول: إنما الأعمال بالنيات. فقد قدم المسلم في صلاته إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم قدم إلى رسول الله وقال: السلام عليك يا رسول الله. فقال له النبي: ارجع فصل فإنك لم تصل. فذهب الرجل فصلى وعاد ثم سلم على النبي فقال: السلام عليك يا رسول الله. فقال له النبي: ارجع فصل فإنك لم تصل. فعاد الرجل فصلى ثم رجع الى النبي وقال: السلام عليك يا رسول الله. فقال له: ارجع فصل فإنك لم تصل. فقال له: لا احسن غير هذا يا رسول الله. ثم علمه النبي اذا ما اراد الصلاه ماذا يقول وماذا يفعل. فلو كان مجرد النية التي بالقلب تكفي لتصحيح الأعمال ولو لم تكن موافقة لشرع الله لكفى ذاك الرجل أنه دخل المسجد وصلى ولما رده رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. لكن المقصود من هذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات، أي إنما الأعمال الصالحات لا تقبل إلا بالنية الصحيحة. وهذا هو معنى قوله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته. وهذا المراد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه البزار في مسنده: إن الله تعالى يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. قيل: وما إتقانه يا رسول الله؟ قال: يخلصه من الرياء والبدع. نهى رسول الله عن إتقان شيئين على عمل الدار، نهى عن إدخال الرياء وهو من أعمال القلب، ونهى عن إدخال البدعة وتشمل أعمال الجوارح أي الظاهر. فلا بد أن يكون العمل بالظاهر موافقا لما في القلب، ولا بد أن تكون النية التي بالقلب توافق العمل الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما الأعمال بالنيات. فمن ذهب باسم الحق للتجارة فقط فلا يكتب له ثواب الحق، ومن بنى مسجدا للأكتمة والفقفقة والجاه وليذكره الناس في مجالسهم فليس له أجر من بنى مسجدا. ومن أطعم مسكينا أو آوى طائعا أو أعان ملهوفا أو ساعد أرملة أو مثلاً يتيماً ليقال عنه أبو الفقراء، ليفتحه الناس في مجالسهم. فبمقتضى حديث رسول الله هذا إنما الأعمال بالنيات، وبمقتضى قوله تعالى قل كل من يعمل على شاكلته فإن هذا العمل غير مقبول عند الله، لأن النية ليس فيها الإخلاص لله. لأن رسول الله قال إن الله تعالى يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. قيل ما إتقانهم يا رسول الله؟ قال يخلصهم من الرياء والبدع. وبما أن أحكام شرع الله سبع تكسر، الفرض والمندوب والمحرم والرافع المكروه ثم ما أبيح والثابت الباطل واصل بالصحيح، لا بد من معرفة أحكام شرع الله تعالى. أحكام شرع الله تعالى التي ورد فيها نص قرآني أو حديثي لا مجال لرأي الناس فيه، وما بعد ذلك فالاجتهاد مطلوع لأهل الاجتهاد، ليس لكل ذي قلم أو لسان أو تفكير. وإلا لما قال الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وذلك أن كثيرا من جهلة الناس يظنون أن معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، يظنون أنه يصوّر للذين يتقون الله أو النبي أو الرب أو القرآن أو الدين. أحكام شرع الله تعالى سبع مقسم، الفرض والمندوب والمحرم. فأول المراتب التي يلزم بها الإنسان هي الواجبات التي بتركها يقع الإنسان في المحرمات، وأعظم هذه المحرمات الكفر بالله وبأنبيائه، الكفر بالله أو تكذيب أحد من أنبيائه. وأما ما يفعله بعض الناس من تحريم صوت المرأة، وأما ما يفعله بعض الناس من تحريم التطيب للنساء بالإطلاق دون تفصيل، ويتناسون أو لا يكفرون كلام الله أو النبي أو الربي أو القرآن، فهؤلاء لا مستند شرعي عندهم. وذلك أن هذه المسائل قد نقلها الفقهاء في كتبهم، واتفاوت كتب الفقهاء وكتب المفسرين والمحدثين بالنقل عن السلف الصالح عما هو حرام وعما هو مكروه. فقد نقل القاضي عياض بن مالك عن العلماء انه لا يجب على المراه ستر وجهها في طريقها، وانما ذلك سنه، وعلى الرجال غض البصر غض البصر عنهن لقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فلو كانت المرأة كل النساء مأمورات بتغطية جميع أبدانهم، فعما نهى الله الرجال أن ينظرنا ولما قال الله للرجال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وقد قال العلامة المرتضي في شرحه في كتابه إصحاب السادة المستقيم في شرح احياء علوم الدين وصوت المرأة في غير الغناء ليس بعورة. بينما كثير من الناس بدل أن يعلموا أحكام دين الله تبارك وتعالى وينهض الناس الذين يذكرون الله والنبي والرب ولم ينهوا عن الكفر والشر تراهم يطلقون الفتاوى بتحريم صوت المرأة وبتحريم كشف وجهها وكل ذلك ليس له مستند شرعي في دين الله تبارك وتعالى. والدليل على ذلك أنه نفذ للنساء في زمن الصحابة رضي الله عنهم يكلمن الرجال بالسلام والاستفتاء والسؤال والمشاورة ولم ينقل عن الصحابة أنهم أمروا النساء بستر الأسوار. ففي فتح الباري في شرح البخاري يقول عن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما كان معكم لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو. وفي رواية شريف فقال فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني؟ قلت ماذا تقول؟ تقول أتيناكم فحيانا وحياكم ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم ولولا الحنطة السمراء ما سكنت عذابكم. يقولون يجب ستر صوت المرأة اليوم فإن صوتها عورة. والآن نحن في القرن العشرين وأهل الكفر والضلال يتجاذبون أولاد المسلمين ثم ترى من يقول وجه المرأة بإطلاق عورة صوت المرأة بإطلاق عورة التطير بالنسبة للنساء ولو لم يحسسن التعرض للرجال حرام. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فهل التبرج هو خاص بالقرن العشرين؟ لا، بل كان تبرج في الجاهلية قبل نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل الفتنة هي خاصة بالتبرج اليوم؟ لا، فقد نفى عمر بن الخطاب رضي الله عنه نصر ابن حجاج الذي كان بارع الجمال نفاه الى قائد المدينه المنوره حتى لا تمتثل به النسوه حتى قال بعض النساء جبت بالفتان هذه. وقد سمعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يسير بالليل يتفقد أحوال المسلمين سمعها تقول هل من سبيل إلى خمر فأشربها أو من سبيل إلى نصر ابن حجاج. فإن مستند الذين يقولون الفتنة بدأت في القرن العشرين والتبرج بدأ في القرن العشرين وهذه الآية تدل على أن التبرج كان في الجاهلية وهذه الحادثة تدل على أن الافتتان والانفتان كان في زمن الصحابة رضوان الله عليهم. فأما الفتنة ليس جديدا حتى يحرم بعض الناس اليوم أشياء لم يحرمها الله بالوحي الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الإمام القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن يقول: إن المرأة التي تتزين وتتطيب إن كان قصدها أن تفرح بنفسها فلتحرم، وأما إن كان قصدها التعرض للرجال لتفتن الرجال فهو حرام مذموم. وهذا معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي امرأة خرجت متعصبة ليتنمى ريحها، أي لتفتن الرجال لتتعرض للرجال فهي زانية. وعلى هذا علماء الإسلام، وأما الذين يتشددون في غير محل التشديد فيحرمون خروج المرأة متزينة أو متعطرة ولو كانت نيتها بريئة من التعرض للرجال، فلا تبين لهم ولا يكون قولهم فتوى شرعية يعمل بها. فإن الغلمان معروفون عند أهاليهم أنهم يحبون أن يزينوا شعورهم. ولقد حصل في رجل ممن يحمل الشهادة الأزهرية أنه كان له شاب أول شبيبة يحب أن يضرب لنفسه بتسريح شعره، فكان أبوه يشهد عليه التشديد الصعب القاسي في غير محله، حتى أدى بهذا الولد من شدته الحائل أبي عليه إلى أن كبر والعياذ بالله تعالى. فمن حرم تطويل شعر الولد حتى ينهى ويزجر وكأنه ارتكب الزنا؟ بل قال العلماء: إنه سنة. أليس من سنن الأنبياء تطوير الشعر؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وصل شعر رأسه إلى منكبيه، ولكن ليس على هيئتهم اليوم أو الذين خرج الأدب من قلوبهم ولم يتعرفوا على الآداب العامة. وهذا من التشدد المقصود الذي لا يدعو إلى مصلحة دينية ولا دنيوية، بعد أن يكون الشاب نيته بريئة من الناحية المحظورة، كيف يشدد عليه هذا التشديد حتى يكبر من شدة النفور؟ فإن بعض اللواتي يغطين رؤوسهن بما يسمونه بالله في بعض القرى ولا تكشف شيئا عن وجهها، سمعها بعض المسلمين تسب الله تعالى. ترى هل النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أمر بستر وجه المرأة وجميع بدنها أن بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الإيمان 13 سنة في مكة المكرمة، وصبر وصابر وتحمل الأذى وانهال عليه السب والشتم من كفار قريش وهو يعلمهم معنى كلمة لا إله إلا الله لينقذهم من النار. أم فداه رسول الله بتحريم الذكيان أو بتحريم الاستبطرون أو بتحريم لبس الطيب؟ لا، بل بدأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن عبادة غير الله، بالنهي عن عبادة الأوثان. أما أمرهم بتوحيد الواحد الأحد الخالق التيام الذي لا يحتاج إلى مخلوقاته، وكل مخلوقاته لو أطاعوه لا يزداد شيء في ملكه ولا يستفيد الله شيئا بطاعة الطائعين، كما لا يتضرر الله شيئا بكفر الكافرين. فعليكم معشر المسلمين أن تواظبوا في مثل هذا المجتمع اليوم، وتثبتوا الناس على معالم الإيمان والإسلام، البدء بالقواعد الإيمانية، البدء بالفرائض قبل أن نقول عن المكياج والبنطلون والطين والزينة وغير ذلك مما هو يكون بعد هذه الأمور الإيمانية والفرائض والقواعد الأساسية. ثم من ثبت الإيمان في قلبه هو يعرف المكروه فيتجنبه طلبا للكمال، ليس لأنه وقع في الحرام. أقول قولي هذا واستغفر